بسم الله الرحمن الرحيم. حديث بئس الخطيب وأنت قل من يعص الله ورسوله أنكر عليه إشراك الضمير. وفي حديث الباب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. جاب النووي بأن الخطاب شأنها البسط والإيضاء وغيرها لاختصار. طيب أحسن جواب هو أنه لا في حال الحب لا بد من اجتماعهم مع بعض ولا يمكن انفراد أحدهم. في حال معصية لو حصل المعصية لأحدهما لكانت المعصية حاصلة حتى لا يستوهم أنه لا بد من اجتماع العصيانين، فكل عصيان مستلزم بالغواية. طيب وصلنا إلى قوله وعن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الفرق لم نجده عند ابن جرير، وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس به. وأوله أحب في الله وأبغض في الله، وبهذا يعني بهذا اللفظ ما يحصل أن يحصل ارتباط في الكلام. أما اللفظ الذي ذكره المصنف صيغة الشرط من أحب في الله وأبغض في الله وآلى في الله وعاد في الله، إذن الجواب فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني فيه شيء من عدم الارتباط، لكن صيغة الأمر واضح: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يكون الارتباط فيها واضح. قال: وليث ضعيف مختلط. وقد رواه على غير وجه، فرواه كما تقدم، ورواه مرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أخرجه الطبراني ومن طريق أبو نعيم في الحلية، وقع في مطبوع الطبراني سقط، أوهم أنه موقوف فإنما هو مرفوع كما في الحلية. إذن هو من طريق ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط، قد رواه على وجهين: مرة موقوفا على ابن عباس، ومرة مرفوعا عن ابن عمر. قال الشارح: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: ومن أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه. ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه العبد. ولاية بفتح الواو لا غير، ولاية أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. أخرجه أحمد من حديث عمرو بن جموح الأنصاري. رضي الله عنه في إسناده رشدين بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في رواية. وفي الإسناد أيضا انقطاع، وفيه عبد الله بن الوليد التجيبي فيه ضعف أيضا، والانقطاع حاصل بين أبي منصور مولى الأنصار وعمر بن الجموح، فأبو منصور لم يلقى عمر بن الجموح، وأيضا أبو منصور مجهول الحال، فهذه أربع علل. وروى الطبراني كما في المجمع، ما هو المجمع هذا؟ مجمع الزوائد. وروى الطبراني كما في المجمع من حديث عمر بن الحمق قال هيثمي وفي رشدين وهو ضعيف، قلت لعله بنفس إسناد أحمد الله أعلم. لماذا لم نجزم؟ يعني الكتاب مفقود، ما يعني من حيث أن ما وقفنا على الإسناد، فالطبراني كبير بعضه مفقود. قال وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. خرج الطبراني من حديث عباس رضي الله عنهما في إسناده حسين بن قيس الملقب بحنس وهو متروك، ولكن جاء الحديث عن غير ابن عباس. فقد أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بنحوه ورجاله كلهم ثقات إلا بكير بن معروف ففيه ضعف، وهو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه ولم يسمع منه إلا قليلا. ولو شاهد من حيث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند أحمد في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، فالحديث حسن بهذه الشواهد والله أعلم. إذن حديث ابن مسعود وحديث البراء يتقوي إمام، يتقوى أحدهما بالآخر. طيب نواصل القراءة اللي في الحاشية. فنستفيد من هذا الحديث أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، بل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أصولها موالاة من يستحق الولاية، من يستحق الولاية، ومعاداة من يستحق المعاداة. فالمؤمن يوالي المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويتبرأ إلى الله من الكفر والكافرين كما قال تعالى الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالولاية التامة للمؤمن التقي والبغض التام للكافر. وأما أهل الضلال والعصيان والبدع من المسلمين فهؤلاء يبغضون على قدر ما عندهم من البدع والضلال، وليس بغضهم كبغض أهل الكفر، فيحب على قدر ما عندهم من الإيمان والصلاح، ويبغضون على قدر ما عندهم من البدع والفسوق والعصيان. ولا يستفاد من هذا موازنة، لأنه عند التحذير ما يقال نحبهم ونبغضهم، اللي يحذر من المجالسة معهم ويحذر من السماع لكلامهم والقراءة لكتبهم، وأيضا نعم يبغضون ولا يحتاج إلى أن يقال يحبون عند الكلام عليهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة كما نقل الإجماع البغوي والقرطبي وغيرهما أن أهل البدع يبغضون ويهجرون ولا يجالسون ويناوؤون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وأيضا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الغيب، مثل الجليس الصالح الجليس السوك حامل المسك ونافخ الكيل وغيرها من الأدلة الكثيرة في التحذير من الجلوس معهم. والإنسان قد يحصل له هذا مع بعض أهل الفسوق، إنسان ظالم يأخذ أموال الناس قهرا ويغتصب الأراضي ويأكل أموال اليتامى وهو مصلي، فإن الناس يبغضونه، ما في أحد يقول نحبه على صلاته ونبغضه لجوره وظلمه، بل يقول نبغض فلانا مع أنه في الحقيقة ليس بغضنا له كبغض الكافر، له شيء من الولاء لإيمانه. إذن لا يفهم من هذا أنه عند التحذير ماذا يوازن. هذا من عقائد المبتدعة، مسألة الموازنة بين حسنات السيئات، نعم من البدع التي أحدثوها للدفاع عن المبطلين. قال: وليس بغضهم كبغض أهل الكفر، فيحب على قدر ما عندهم من الإيمان والصلاة، ويبغضون على قدر ما عندهم من البدع والفسوق والعصيان. هذا هو الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة كما بين ذلك شيخ الإسلام وغيره. وليس معنى ذلك أن المبتدع الجالس ويدرس عنده فهو يبغض، ومع ذلك يبتعد عنه ويحب ما عنده من الإيمان. وقد نقل الإجماع على أنه يحذر منهم ومن الجلوس معهم لأنهم جلساء سوء، لكن لو تقاتل أهل الكفر مع أهل البدع لناصرنا أهل البدع ما داموا على الإسلام وما دام قتالهم شرعيا. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره. إذا خلصنا من حديث أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله بتحسين، جاء من حديث المسعود ومن حديث البراء بطريقين يصلحان للتحسين. ابن عباس السند فيه ضعف شديد الضعف، حسين بن قيس الرحبي الملقب بحنس متروك. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي فيه ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود، أخرجه أبو داود الطبراني والبغوي وابن عساكر من طرق عن يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة، وإسناده حسن فرجاله كلهم ثقات إلا الراوي عن أبي أمامة وهو القاسم بن عبد الرحمن، والراجح تحسين حديثه كما رجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، أنه اختلف فيه والراجح أنه يصلح للتحسين. ولو شاهد من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه وله طريقان في كل منهما ضعف، إحداهما ما روى أحمد الترمذي من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس الجهني به، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي مرحوم وسهل. الثانية ما رواه أحمد الطبراني من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به، وثلاثة ضعفاء، فالحديث حسن بهذه الطرق بل بالطريقة الأولى فحسن. وهذا يضاف إلى هذا الباب، هذا الحديث أيضا حسن، حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة الحب في الله والبغض في الله، وما أكثر مهاجمة أهل البدع لهذا الأصل الأصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الحب لله والبغض لله، فهم يسعون جاه الدين في زحزحة هذا الأصل من عقيدة أهل السنة بل من المسلمين عامة. فما هو أعظم ما وضعوه لزحزحة هذا الأصل؟ الديمقراطية. الديمقراطية وتتضمن تحتها فروع كثيرة، من حرية الدين، حرية الرأي، وحرية المرأة وغيرها من الأشياء. الديمقراطية أعظم ما وضع لزعزعة هذا الأصل من قلوب المسلمين، الحب في الله والبغض في الله، فهم يسعون بهذا النظام الكفري أن يكون الناس كلهم ماذا متحابين وإن كانوا مختلفين في الأديان، وهم في الحقيقة يبغضون المسلمين ولكن يسعون في أن يكون المسلمون أن يخلو المسلمون من هذا الأصل العظيم. ومن دعا إلى هذا الأصل اتهموه بالغلو والتشدد. فالديمقراطية هي من أعظم ما وضع لزعزعة هذا الأصل العظيم. ثم هناك قواعد أخرى يضعها المبتدعة لزعزعة هذا الأصل بين أهل السنة وبين المبتدعة وبين المبطلين وأهل الضلال. من أعظم ما وضع ما هو أعظم قاعدة، قاعدة حسن البنا، تلك القاعدة الباطلة التي قال فيها نجتمع نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم يا شيخ صالح. أيوة، والتقارب بين الأديان أيضا هو من الديمقراطية كذا، توحيد الأديان هذا هو معنى أن حرية الأديان وماذا التقريب بينها هو من ضمن الديمقراطية. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. حديث ابن عمر وابي هريرة في صحيح مسلم، وأخرج الترمذي عن ابن مسعود. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه، قلنا صحيح بطرقه وهو ليس عند ابن ماجه، ولو ثلاث طرق: أحدها أخرجها الإمام أحمد وفي إسناده أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية مدلس فيه ضعف ولم يصلح بالتحديد، وفي شهر بن حوشب وفيه ضعف. الثانية أخرجها ابن أبي الدنيا في الإخوان ورجال الثقات إلا أنه من طريق الأعمش عن نافع وليس له منه سماع كما في جامع التحصيل وتهذيب الكمال. الثالثة أخرجها الطبراني في الكبير وقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وهذا إسناد حسن وهذه الطريق أحسن طرق الحديث. الرابعة أخرجها الطبراني وابو نعيم في الحلية وفيه ليث بن أبي سليم، فالأثر بهذه الطرق يرتقي للصحة والله أعلم. يعني كان يرى أنه ليس له حقية بدينار ودرهم من أخيه المسلم بسبب قوة الإيثار الذي بينهم. مش قلنا ثلاث طرق وما ذكرنا أربعة؟ نعم، تعدل وله أربع طرق، وله أربع طرق. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم من طرق عن أبي عاصم عن عيسى قال: أخبرني قيس بن سعد عن طه بن عباس رضي الله عنهما به، وهذا إسناد صحيح. عيسى هو ابن ميمون الجرشي، وقد ظنه بعضهم الرازي، عيسى بن ميمون الرازي، وهو ضعيف، يعني بعضهم ضعف الأثر ظن أن الذي في الإسناد هو عيسى الرازي، وظنه بعضهم عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو شديد الضعف، والراجح أنه عيسى بن ميمون الجرشي، فقد جاء مصرحا باسمه عند ابن أبي حاتم، وعلى هذا فالأثر صحيح لأن عيسى بن ميمون ثقة. إذن من ضعف الأثر ممن حقق كتاب التوحيد حصل له خطأ في الراوي. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحها. قوله قال المودة، أي التي كانت في الدنيا، يعني المودة التي كانت بينهم تقطعت يوم القيامة، ما تنفعهم، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه ومحبته وانتصاره وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إذ هي العبودية إنما إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصة كلام القيم. تستطيع أن تميزه من بين كلام كثير. كلامه في رسالة تبوكية صفحة 151 إلى 154. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. ما هي آية البقرة؟ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كذا. الثانية تفسير آية براءة وهي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام يعني نفي كماله الواجب. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها وإنما يجدها من حقق الخصال المذكورة وقد تتفاوت الحلاوة بقدر تحقيق تلك الخصال من حققها أكثر كان واجدا للحلاوة أعظم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هي الأربعة هذه؟ أحب في الله وأبغض في الله وأنا لله وعبد في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا فكيف بهذه الأيام؟ لا شك أن هذا هو ربما اليوم أخوه بسبب أنه مشارك له في مصالحه وفي اليوم الثاني عدوه يستبيح دمه من أجل المخالفة في أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. ما تفسيرها؟ يعني ما حصلت بينهم من مودة ومحبة من أجل الدنيا تقطعت يوم القيامة ما يبقى إلا العمل الصالح وتقوى الله سبحانه. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية على من كان الثمانية أحب إليه من دينه التي ذكرت في الآية قل إن كان أباكم وابناكم ذكر ثمانية أشياء. من عنده من كانت الثمانية؟ النسخة الأخرى عندكم كانت أو كان؟ عندك كانت بالتاني أحتاج تأكد منها أن كانت أحسن. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ما مناسب ذكر الباب؟ نعم نعم الخوف يكون لله سبحانه والخوف من غير الله كخوف قد يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. إذا خاف الإنسان من غير الله كخوفه من الله وقع في الشرك. وقد يكون خوف معصية إذا جره الخوف أن يترك بعض الواجبات. قال الشارح الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى فإياي فارهبون. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة أو كثير. نعم ليش معلق علي؟ طيب بالنسبة للآيات فيها ذكر الخشية والرهبة والخوف ذكرنا فائدة عن ابن القيم في التفريق بين هذه الأمور نقرأه في الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين الجزء الأول 512 إلى 513. قال الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة يعني ليست مترادفة من كل وجه مع أن هذا اشتراك في المعنى في الجملة كلها تحتوي على خوف ولكن يوجد شيء من الاختلاف. ثم ذكر أن الخوف هو حركة للقلب للهروب من المكروه. والخشية خوف مقرون بالعلم والمعرفة ويصاحب السكون والقرار. ومنه قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم إن يتقاكم لله وشدكم له الخشية. فالخشية تكون مصحوبة بالعلم والمعرفة نعم والسكون لله سبحانه. إذا زاد الخشية فيها زيادة على مجرد الخوف. خوف مقرون بالمعرفة والعلم والتعظيم. قال وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه يعني زيادة الخوف وما فيه خوف شديد. الرهبة لما اشتد الخوف فيه سمي رهبة أمعن في الهرب. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته يعني خوف مقرون بالنظر إلى من يخاف نظر إليه فخاف أو ذكر عنده فخاف. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال. وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإجلال يعني خوف مع احترام وإجلال ومحبة يسمى هيبة. قال والإجلال تعظيم مقرون بالمحبة. ثم قال فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. انتهى المراد. هو كلام مفيد جدا. قال وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، أمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف منه حيث هو على ثلاثة أقسام، أحدها خوف السر، وأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو نحوهما أن يصيبه بما يكره، وكما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن قول لا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال أن يشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وقال تعالى يخوفونك بالذين من دونه، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافون ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا هنا في التوحيد. لماذا سموه خوف السر؟ يعني يعتقدون لها تأثيرا خفيا، يقولون ستضرك الآلهة، يعني لا تتحرك ولا تتكلم ولا، لكن يقولون ستؤثر فيه. نعم، هذا من الشرك الأكبر بلا شك. قال الثاني أن يترك الإنسان ما يحب ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. سبب نزول الآية قلنا حسن بطرقه، جاءت مراسيل في نزول هذه الآية بمجموعها تصح، وأحسن حالا مرسل عكرمة الذي فيه أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخوفون بأن المشركين يعدون للرجوع إليه بعد معركة أحد، فتجهزوا مرة أخرى المسلمون فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ حمراء الأسد فلم يجدوا شيئا فتسوقوا ورجعوا بتجارة، وهو معنى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب جاء مرسلا عن أكرمة وقد روي موصولا ولا يصح وصله، نقرأ ما ذكرناه في الحاشية. أحسنها حالا مرسل عكرمة، أخرجه عبد الرزاق في تفسير وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلا، وقد روي موصولا ولم يصح وصله، أخرجه النسائي في التفسير والطبراني من طريق محمد بن منصور الجواز عن سفيان بإسناد موصولا بذكر ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن منصور، وإن كان ثقة إلا أنه خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان فرواه على الإرسال كما تقدم، وقد رجح الحافظ بن حجر المرسل كما في الفتح الباب 12 من تفسير سورة آل عمران، وفي الحديث أنهم عقب أحد بعد أن أصيب المسلمون بالجراح وتولى المشركون عنهم جاءهم الخبر أن المشركين يتجمعون وسيأتون مرة أخرى، فانتددهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم إلى حمراء الأسد، فأنزل الله للآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أطابهم القرح الآيات، وبعض المنافقين خافوا ولم يخرجوا فاتبعوا الشيطان، فخرج المسلمون إلى ذلك المكان ولم يجدوا أحدا من المشركين فتسوقوا واتجروا، قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وجاء ذلك من مراسيل قتادة أخرج الثعالبي في تفسيره، وعنه الواحد في أسباب النزول من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه مرسلا، وفي الإسناد إليه شعيب بن محمد العجلي البيهقي ترجمته في تاريخ نيسابور وتاريخ الإسلام وهو مجهول الحال، وجاء له شاهد من مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام وصرح فيها بالتحديد، وله شاهد من مراسيل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مبارك عنه، ومبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف، فالحديث حسن بمجموع هذه المراسيل والله أعلم، وله شواهد أخرى قد ذكرنا أحسنها وأقواها. إذن سبب النزول يرتقي إلى الحسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الناس يخوفونه هو أصحابه برجوع المشركين مرة أخرى، فنعم فنزلت الآية. قال وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغير، فيقول ربي خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. الحديث صحيح، نعم هذا اللفظ فيه انقطاع بين أبي البختري وأبي سعيد. وصح الحديث بلفظ: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإذا لقن الله عبدا الحجة قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. إسناده حسن، وهو بالطريقة الأولى يرتقي إلى الصحة دون قوله: إياي كنت أحق أن تخشاه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.